تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. وقع وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة بأديس أبابا. فقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد عبر تويتر إنه تم الاتفاق على توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي وعقد قمة ثلاثية كل 6 أشهر وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقيق التقارب حول السد. وأعلنت وزارة الري السودانية في بيان أصدره المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الرحيم جاويش أن الدول الثلاث تجاوزت عقبة مخاطبة المكتب الاستشاري الفرنسي حول التقرير الاستهلالي، وتم الاتفاق على تضمين الملاحظات والاستفسارات حول التقرير الاستهلالي الاستشاري للدول وإرسالها بخطاب موحد للرد عليها. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة النائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري. أهلا بك سيادة النائب.
أهلا بك.
في البداية ضيفي الكريم، ماذا يعني هذا التقدم والتوافق بشأن سد النهضة، وهل بالفعل حسمت القضايا الخلافية بين الدول الثلاث؟
قلت أن القمة اللي كانت بتتم أمس القمة التساعية تجمع ما بين 3 أعضاء من كل دولة، الري ورئيس المخابرات ووزير الخارجية من كل دولة، على اعتبار ان دول يكونوا ممثلين للثلاث دول، والنتائج اللي تمت في القمة نتائج جيدة تدل على التزام كل الدول بأهداف حقيقية. احنا هنأكد بس على ان اعلان مبادئ الخاص بسد النهضة والمواقع في مارس 2015 هو الموافقة على الاعلان، وان الثلاث دول مقرين بما تم الاعلان ده بالنسبة للبيان الخارج عن العالم. كده على بعض النقاط أهمها أن يكون في لقاءات دورية لقمة ثلاثية لكل من الدول الثلاث بتتم كل 6 أشهر في أحد الدول. النقطة الثانية إنشاء صندوق للبنية التحتية بين الدول الثلاثة، ومصر رحبت باستضافة كبار المسؤولين يوم 3 و4 يوليو على اعتبار أن يتم تفعيل فكرة إنشاء الصندوق، ويبقى الصندوق تنموي يهدف لمشروعات بنية تحتية ويحقق قادر من التطور على مستوى البنية التحتية في الثلاث دول. عندنا برضه مشروع تقليل استهلالي للمكتب الاستشاري، المكتب الاستشاري الهندسي المفروض ان هو قام بدراسات وازاي نستكمل الدراسات الفنية وازاي نحقق فيها امان للسد وامان لدول المصب، بحيث ان هي تضمن ما يكونش فيه تأثيرات سلبية على دول.
ما هي الضمانات الان يعني على موافقة الدول الثلاث على تقرير اللجنة العلمية؟
واضح ان في قدر من التوافق على مستوى الرئيس. نقطة الخلاف اللي بيتم عليها التفاوض اول لكل دولة، برضو شايفين ان الارادة الرئاسية من الثلاث دول شايفينها ترغب حوالات لم الصدع ومحاولات الوصول لحلول بحيث ان احنا نوصل لضمان حق مصر في حصتها في المياه، وضمان عدم تأثير سلب على حصة مصر المياه وعلى دول المصب عموما.
برأيك سيادة النائب، يعني كيف سيؤثر انشاء صندوق البنية التحتية للدول الثلاث على ملف سد النهضة؟
لازم نبص الأمور بشكل عام وبشكل عام. دولة أثيوبيا عندها رغبة في أحداث فرق في مستوى البنية التحتية وفرق في التنمية، ولازم نكون عندنا نفس الرؤية، والحقيقة إن هي عندنا نفس الرؤية، فإزاي نوجد وسائل لتطبيق وتنفيذ الرؤية دي على الأرض؟ مصر كان فيها أزمة بالطاقة في فترة سابقة، في زعامة الرئيس السيسي وقدرته على التحديات في المنطقة وقدرته على مواجهة المشاكل قدرنا نوجد سبل لتوليد الطاقة بشكل سريع تؤمن الطاقة في الدولة المصرية وتؤمن الطاقة للمواطن المصري والصناعة المصرية. فإخواتنا في دول حوض النيل إن كان عندهم رغبة حقيقية نخاطب شعوبهم ونأكد على إن دي الرغبة الحقيقية في الدولة المصرية واللي متصدرة لكل دول أفريقيا. في المصري والدولة المصرية هو رئيس الاتحاد الأفريقي في العام القادم، وشايفين رؤى الدولة الدولة المصرية إزاي تكون مطروحة على الأرض بتنفيذ قدر جيد من التطور على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى حل الأزمات ونرغب في حلها بشكل كامل للدولة. الحقيقة إن الصندوق التنموي هو يخاطب الشعب الأثيوبي أكثر ما بيخاطب الأهداف في إنشاء سد النهضة. رغبة حقيقية من الدولة المصرية ودول الحوض النيل في تنفيذ قدر جيد من مشروعات البنية التحتية اللي ترفع الأعباء عن المواطنين وتحقق لهم نتيجة أجود في حياتهم وعلى مستوى جودة الحياة.
هل تخطت مرحلة المفاوضات الخطر؟
في إرادة حقيقية لتخطي مخاطر المفاوضات ونقاط الخلاف، وشايف إن الإرادة على مستوى الثلاث زعماء للدول بحت إرادة حقيقية لرغبتهم لتخطي الخطر. شايف إن بدأت تتقارب الرؤى، يمكن في مشاكل في التنفيذ وكيفية التطبيق، طبيعي إن احنا نلاقي عثرات بنحاول نتخطاها. شايف خروج أو إعلان من خلال الثلاث دول بأن احنا تخطينا أو في نتائج إيجابية في النقاط تساعي الثانية كان بيتم امبارح في الخرطوم، ده معناه إن في حالة إيجابية من المفاوضات، حالة تخطي قدر كبير من التعثرات. طبيعي إن كل دولة تحاول تحافظ على حقوقها، طبيعي إن كل رئيس دولة يخاطب شعبه بشكل حقق له نتيجة أفضل. شايف إن الدولة المصرية عندها إرادة في إيجاد شكل من أشكال التكامل ما بين كل دول حوض النيل. دايما الرئيس السيسي بيخاطب الدول الأفريقية بفكرة الشراكة من أجل التنمية. كان في لقاء قريب وكان في مجموعات من الشباب الأفريقي وبرنامج محاكاة للاتحاد الأفريقي. السيسي أقر بأن نفس المشاكل هي اللي موجودة في كل القارة، محتاجين شكل من التكامل، محتاجين رؤية من شباب القارة لمحاولة إيجاد حلول مختلفة غير تقليدية لمشاكلنا. هو قال لهم بكلمة صريحة: أنا هاخدكم معايا الاتحاد الأفريقي، أنا عايز شباب القارة الأفريقية هم اللي يضعوا الحلول، لان هي قاره شابه. لما بنتكلم على حجم شبابها ونسبهم ونسب تكوين المجتمع من الشباب.
النائب مجد ابو الخير وكيل لجنه الشؤون الافريقيه بالبرلمان المصري، كنت معنا عبر اثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وللمزيد ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ محمد حامد جمعة، مدير تحرير صحيفة الصحافة السودانية. أهلا بك سيدي.
مرحبا عليكم. السلام. أهلا وسهلا.
ضيف الكريم، تم الاتفاق على تكوين فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة الملء وقواعد التشغيل لسد النهضة. ما ضمانات التزام الدول الثلاث بتقرير هذه اللجنة؟
ابتداء التقرير المجلس الاستشاري هو لم يرفض، هو تحفظ عليه السودان وأثيوبيا ودفعوا بجملة من المعالجات أو ملاحظات حول التقرير الاستهلالي للشركة، وهو تقرير عن منهج إقامة التقرير لاحقا، بمعنى أنه لا يوجد أصلا تقرير طرح من الشركة، إنما هو منهج طريقة العمل والذي تحفظت عليه أديس أبابا والخرطوم. ثم ظل هذا الوضع عالقا لأكثر من اجتماعين. في الاجتماع التساعي أمس تم التوصل إلى أخذ تحفظات السودان وأثيوبيا في هذا التقرير، ومن ثم تم الانتقال إلى ما تفضلتم به من تكوين لجنة فنية من الدول الثلاث لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بالملء وبعض الجوانب التي ظلت بعيدة عن التناول في الفترة السابقة.
لماذا دائما تبدأ اجتماعات الدول الثلاث بالحماس وتنتهي بخيبة أمل؟
لأن هذا الملف به تعقيدات كثيرة، بمعنى أنه يتداخل فيه الجانب الفني مع بعض الجوانب السياسية حتى بعض الجوانب الإعلامية. مثلا ظلت لمصر تحفظات فنية، وظلت لأثيوبيا بعض التحفظات التي ترى أنها تتعلق بإدارة المصريين لهذا الملف والتعامل مع المعطيات فيه، فيما ظل السودان وسيطا يطرح بعض المعالجات والمقترحات. هو الذي أنقذ الاجتماع السابق، وهو الذي بالأمس تقدم بجملة من المقترحات الإيجابية التي سهلت التفاهم بين الوفد المصري والأثيوبي، ثم في شكل اللقاء التساعي بشكل كامل، وتم التوصل إلى هذه النتيجة التي أعتقد أنها ستملأ هواء هذه الأزمة بتدفع بها إلى الأمام، إلى جانب اتساع خيارات الحلول فيه، بمعنى أن مخرجات الأمس ربما للمرة الأولى تبدو أوسع شمولا من ما سبق، لكن يبقى المحك النهاية التي سيراها الناس في خلاصة هذه المقترحات التي تم الدفع لها بالأمس، بمعنى أن دعونا ننتظر الاجتماع المقبل الذي سنرى هل تم البناء على هذا الاجتماع تم التواصل في العمل أم تم التوقف لأي تحفظات من أي طرف.
برأيك ما هي العقبات التي ما زالت يهدد التوافق حول سد النهضة.
رؤية كل بلد لبعض الجوانب، بمعنى أن أثيوبيا تعتقد أنها أجرت دراسات وافية وشاملة وكاملة حول السد، وبالتالي هي لا تتقبل بأي سهولة أي تعديلات أو أي جوانب أو أي ملاحظات قد يراها الجانب المصري أو السوداني. كذلك أعتقد أن المواقف المصرية بها قدر من التردد وقدر من التشنج في التعامل مع هذه القضية، وهذا مفهوم باعتبار أن ملف المياه ملف حيوي لمصر ويمثل لديها مسألة استراتيجية لا تقبل أي اجتهادات أو أي مواقف ربما تنقلب لاحقا إلى أشياء تضر بمصالحها حسب ما تراه. وبالتالي ظلت هذه المشكلة تتعلق بقدر كبير برؤية كل طرف لصحة مواقفه وما يرى أنه صحيح ويجب أن لا يمثل.
الأستاذ محمد حامد جمعة مدير تحرير صحيفة الصحافة السودانية، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. وللمزيد ينضم إلينا من أديس أبابا الأستاذ أنور إبراهيم الكاتب والصحفي الإثيوبي، أهلا بك سيدي.
أهلا ومرحبا بكم.
هل بالفعل تحقق تقدم وانتهت الكثير من الخلافات حول السد وخاصة يعني قضية ملء السد؟
نعم، هو يعتبر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه إنجاز حقيقة، وخاصة الخلاف كان يدور حول ملء البحيرة وفترتها ومدتها، والآن بعض وسائل الإعلام الإثيوبية الآن في هذه اللحظة أصدرت العديد من البيانات والعديد من الأخبار حول تصريح الناطق الرسمي باسم الخارجية وبيان وزارة الخارجية بأن الدول الثلاث اتفقوا بأن تراعى مصلحة المصلحة الإثيوبية أولا، يعني لا يكون هناك تضارب في المصالح، وأيضا الاتفاق على أن يكون تشكيل لجنة من الدول الثلاث لدراسة ملأ البحيرة، أو لجنة علمية لدراسة ملأ البحيرة، لجنة تتكون 5 أعضاء يعني من كل فريق أو فريق من 5 أعضاء، ولمتابعة هذا الشأن، وهو يعتبر النقاط المفصلية التي كانت أو خانت مسار الجدل، خاصة الاجتماع في يومي الأول أمس لم يقدم العديد من الطروحات سوى الاتفاق على موافقة التفاوض وتصريح خرج من وزير المياه ووزير الخارجية الأثيوبي أن أثيوبيا ترحب أن تتوصل مع الدولتين لمفاوضات من أجل مصلحة الدول الثلاثة. أعتقد أن النقاط الآن تشير بصورة إيجابية وهنالك تحسن وهنالك أيضا يعني خروج يعني آمن في هذا الاجتماع، وهذا ما يوضح الاتفاق الأخير، وخاصة أن تقتنع الدولتين بأن يراعى مصلحة التنمية الأثيوبية في هذا الموضوع، وهذا من الأشياء التي كان دوما تقرر بأن الجانبين يعترضون على مصلحة أثيوبيا ومسارع أثيوبيا التنموية لا تدون أن يضروا بالآخرين. وأعتقد أن موضوع ملأ البحيرة كان من النقاط المفصلية، والآن تم التطرق إليها بصورة مباشرة، وخاصة أن يتم تكوين لجنة من أعضاء من الدول الثلاث للجنة علمية لتقوم بدراسة كيفية ملأ البحيرة، بعد ذلك يمكن أن تجلس ويجلس الجوانب الثلاث وأن توصلوا لنقاط إيجابية في كيفية ملأ البحيرة والفترة المحددة.
هل هناك موعد مقرر لبدء ملء السد في أثيوبيا؟
الكريمة لم يتحدث هذا، حسب مراتبتنا للبيانات والتصريحات التي كانت خلال الأعوام السابقة لم توضع ما هي المرحلة، ولكن وضعت مرحلة أولية لتوليد الطاقة الكهربائية المقررة كانت بعد الفترة السابقة والعام السابق.
الأستاذ أنور إبراهيم الكاتب والصحفي الإثيوبي كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.